أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في الصور التي يجوز بواسطتها بيع الوقف، لأن القاعدة الشرعية اقتضت أن الوقف لا يباع ولا يشترى، ويستثنى من ذلك بعض الصور التي أوصلها الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله إلى 10 صور. الصورة الأولى، انتهى الكلام بحمد الله عز وجل بلحاظها، وصل بنا الكلام إلى الصورة الثانية التي قال الصورة الثانية أن يخرب، يعني الوقف، بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به. هذا قيد المعتد به، خلي جواه خط، هذا قيد مهم. المعتد به، أرد أفرق لك الآن بين الصورة الأولى والثانية. الصورة الأولى إن الوقف يصبح خرابا بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء العين. شنو مثاله؟ مثاله إن هذا الفرس أو هذا الجمل أو هذا الحيوان وقف ينتفع به، ينتفع بالفرس إذا كان الفرس حي، ينتفع بالجمل إذا كان الجمل حي، ينتفع بالبقرة بحليبها، أو ينتفع بالدابة إذا كانت حية. ولكن إذا ذبحت لا ينتفع، لا يستطيع أن يركب على الفرس، ولا يتنقل على الدابة، ولا ينقل المياه مثلا على الجمل، ولا يستطيع أن يأخذ من حليب البقرة. ولكن يمكن أن ينتفع بمن؟ بالعين، بالعين. يعني الفرس أصبح لحما واللحم عين، يمكن أن ينتفع به. والجمل أصبح لحما، والبقرة أصبحت لحما، والدابة أصبحت لحما، لحم، جليد، وباط، شعر، هاي كلها يمكن أن ينتفع بها. هاي الصورة الأولى. فالصورة الأولى هي أن الوقف يصبح خرابا ولكن عينه باقية. الوقف بعد ما يقدر ينتفعون بأصله، بس يقدرون ينتفعون بمن؟ بما آل إليه. أما الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به، يعني تبقى منفعة قليلة. مثل ما بيت وقف يخرب البيت، يتهدم، لا يبقى به حجار ولا خشب، ولكن تبقى الأرض. هاي الأرض يستطيع أن ينتفع بها انتفاع معتد به. يعني البيت إذا كان عبارة عن 200 متر بيت، يقدر ينتفعون به. مثلا يسكنون فيه 10، وإذا يردون يأجروا يأجروا 100 دينار. أما إذا خرب تماما ولم يبق منه باقية وأصبح عبارة عن قطعة أرض، إذا يردون ينتفعون به كيف ينتفعون به؟ غايته يأجروا إلى إنسان يسوي مثلا مخزن، أو يسوي مثلا تقف فيه الدواب، أو تقف فيه السيارات، بحيث إجارة من كان بيت بالشهر 100، الآن بيش يأجروا بالشهر؟ دينار أو دينارين. فالمنفعة التامة ذهبت وبقيت منفعة مؤتد بها، يعني مو صفر، مو صفر، وإنما منفعة من الممكن أن يستفاد منها استفادة جزئية. فقال أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به، انتفاع معتد به ما أكل، ما أقدر أسكن به، مو بيت صار عرصة، صار قطعة أرض، بحيث يصدق عرفا أنه لا منفعة فيه. يعني منفعة السكن ما تصير به، بس يصير بيا منفعة، منفعة جزئية، أن يصبح مثلا مثل ما قلت لك محل وقوف السيارات، مكان لتخزين بعض البضائع، مكان مثلا انه لوقوف الدواب يصير. قال فصارت عرصة تؤجر للانتفاع بها بأجرة، هاي الأجرة شبيها لا تبلغ شيئا معتدا به. اذا بيت الأجرة بمية واذا عرصة الأجرة بدينار واحد، المية وين والدينار الواحد وين؟ الدينار الواحد في لحاظ المية شو نعبر عنه؟ منفعة غير معتد بها. جيد، فالسؤال الآن، السؤال الآن، هل يجوز أن يباع أو لا يجوز أن يباع؟ إذن خلاصة الكلام، يوجد عندنا وقف، وهذا الوقف أصبح خرابا وزالت عينه، ولا يمكن أن ينتفع به كما كان قبل أن يصبح خرابا، ولكن بمنفعة جزئية، كما أنني لو أوقفت دارا ومنفعة الدار هي السكنة والدار أصبحت خرابا، بعد لا يمكن أن ينتفع بها منفعة السكنة، منفعة معتد بها ما يصير، مو البيت أربع غرف تفلش الاثنين بقد اثنين يقدر ينتفع بهن الموقوف عليهم، أو ثلاث غرف تفلشت بقد غرفة واحدة هم يقدرون ينتفعون، لا، الكل قد أزيلت وبقيت أرض وبقي عقار وبقيت عرصة، هاي العرصة ينتفع بها منفعة جزئية، لو كان دارا يسكنون فيه عشرة وإذا أجر يؤجر بمئة دينار، أما الآن هو عرصة لا يستطيع أن يسكن فيه أحد وإذا أجر يؤجر بدينار واحد. فالسؤال الآن، نقدر نبيع؟ لو يجب علينا أن نبقي هذا الوقف إلى أن يشاء البارع عز وجل، فالشخص يجي عيد بناءه، فما هو الحل؟ لذلك قال فإن كان ثمنه، يعني هذه العرصة إذا بيعت وثمنها على تقدير البيع، لا يعطى به إلا ما كان منفعته كمنفعة العرصة، فلا ينبغي الإشكال في عدم الجواز. يقول أسأل سؤال، أنتوا تردون تبيعون وتسألون نبيع لو ما نبيع، أسألكم سؤال، إذا بعتوا شنو اللي راح تشتروه بدل العرصة؟ ما يخالف، لو فرضنا أنتوا قلتوا إحنا نريد نبيع العرصة، يجوز لو ما يجوز؟ ولو فرضنا نحن جوزنا لكم ذلك، الزمتوا العرصة بعتوها، إيش راح تشترون بالعرصة؟ عرصة 200 متر، إيش راح تشترون بالعرصة؟ إيش تقدرون تشترون بالعرصة؟ مثلا قالوا نستطيع أن نشتري بالعرصة بيت 30 متر، مثلا قالوا نستطيع أن نشتري بالعرصة بيت في غرفة وملحقاته 30 متر، إيش تأجروا؟ هيك بيت بكم يؤجر؟ قالوا مثلا يؤجر بدينارين، دينارهم خلص، إذا لا يجوز البيع، لأن الوقف عندما أصبح خرابا، البيت الوقف عندما أصبح عرصة، العرصة قاعد أجروها بدينارين، فإذا بعتوا العرصة 200 متر واشتريتوا بيت في 30 متر هم راح تأجروا بيش؟ هم تأجروا بدينارين، شنو الفائدة؟ إذا يبقى الوقف على حاله أولى منين؟ أولى من أن يباع ويشترى به بديل، مع أن البديل ما بمصلحة، لأن أصل الوقف أبو 200 متر تحصلون من عنده دينارين، وإذا بعتوه واشتريتوا بيت ب 30 متر هم هم تأجروا بدينارين، إذن شنو المشكلة؟ إذن الوقف يبقى وقفا لأن ماكو مصلحة فيه أن يباع كي يشترى منه ما فيه منفعة أكثر. هذا دينارين وهذا دينارين، وإذا دار الأمر بين بيع الوقف وبين إبقاء الوقف فما هو الحكم الشرعي؟ إبقاء. لذلك قال فإن كان ثمنه يعني ثمن الوقف على تقدير البيع لا يعطى به إلا ما كان منفعته كمنفعة الحرصة، يعني إيجار البيت الوقف الجديد الصغير نفس أجرة العرصة الكبيرة. قال فلا ينبغي الإشكال في عدم الجواز، يعني في عدم جواز البيع. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قلنا له لا، إذا استطعنا أن نبيع هذه الحرصة 200 متر نقدر نبيعها، ونستطيع أن نشتري بها بيت بس مو بهاي المنطقة الراقية، بيت في منطقة أقل رغبة عند الناس، نقدر نشتري بيت 100 متر ويؤجر بيش يؤجر 50 دينار. البيت الأصلي كان يؤجر 100، لما نتفلش وصار عرصة، العرصة تؤجر بدينارين، بدينار أو دينارين، احنا راح نبيع العرصة نشتري بيت أصغر بس بمنطقة أقل رغبة بس يؤجر 50. هنا يجوز البيع لو ما يجوز البيع. قال وإن كان يعطى بثمنه يعني بثمن العرصة أو بثمن العقار عندما يباع ما يكون منفعته أكثر من منفعة العرصة، العرصة 200 متر تؤجر بدينارين، أما البيت الذي سوف يشترى بسعر العرصة 100 متر بس يؤجر 50 دينار. قال بل يساوي منفعة الدار، يعني الدار مو نقدر نسكن 200 متر نقدر نسكن بها 10، هذا الدار الجديدة أو 100 متر هم نقدر نسكن بها 10، فما هو الحد؟ قال ففي جواز البيع وجهان، يجوز البيع لو ما يجوز. الصورة الأولى لا تنسون، الصورة الأولى ماذا كانت تقول؟ بما أن منفعة الوقف الجديد نفس منفعة الوقف الخرب لا يجوز البيع، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية إن الوقف الجديد منفعته أكثر منين؟ أكثر من منفعة الوقف الخرب، الوقف الخرب يؤجر بدينارين أما الوقف الجديد يؤجر 50 دينار 100 دينار، فما هو قولك؟ يجوز أن نبيع العرصة ونشتري لو ما يجوز؟ قال وجهان في المسألة، وجهان. من عدم، هذا اكتب، هذا وجه عدم جواز البيع، وجه عدم جواز البيع. قال من عدم دليل على الجواز مع قيام المقتضي للمنعي. نحن ماذا قلنا فيما سبق؟ الأصل جواز البيع المطلق أو عدم جواز البيع. نعم جواز البيع، أحل الله البيع، تجارة عن تراب، أوفوا بالعقود، الناس مسلطون على أموالهم، هذا كل يدل عليه، يدل على جواز البيع. أما الوقف فلا يجوز بيعه. لماذا؟ لأن حق الباري عز وجل تعلق بالعين الموقوفة، وحق الواقف تعلق بالعين الموقوفة، وحق الموقوف عليهم تعلق بالعين الموقوفة، فلماذا لا يباع الوقف؟ لأن حق الغير تعلق به، هذا اللي يعبر عنه شنو؟ مع قيام المقتضي للمنع. شنو المقتضي؟ حقوق الغير، حق الله، حق الواقف، حق الموقوف عليهم تعلق بهذه العين، فمنعت المكلفين من البيع عليكم السلام، فمنعت المكلفين من البيع. أنا لا يجوز لي أن أبيع الوقف، لماذا؟ لأنه حقي، حق الله، المسجد حق الله، حق الواقف، حق الموقوف عليهم، ما عندي قدرة أن أبيعها. هذا شنو عبر عنه؟ قيام المقتضي للمنع. فكأنما يريد أن يقول حتى لو كان نفع الوقف الجديد أكثر من نفع الوقف القديم لا يجوز البيع. لماذا؟ لأن ما يقتضي المنع موجود. قال من عدم دليل على الجواز مع قيام المقتضي للمنع وهو ظاهر المشهور، قال مشهور الفقهاء أبتوا بعدم جواز البيع حيث قيدوا الخراب المسوغ للبيع بكونه بحيث لا يجدي نفعا. نقول زين، الفقهاء عندما جوزوا بيع الوقف الخراب، هذا مو وقف خراب؟ قال ايه، بس هذا يؤجر بيش يؤجر؟ قاعد اجره بدينارين، هذا المقدار يمنع من جواز بيع الوقف. الفقهاء الذين جوزوا بيع الوقف الخراب إذا لا يؤجر ولا بفلس ما له قيمة، كما لو كانت فد أرض متطرفة خارج المدينة كانت بناء ثم أصبحت أرض جرداء، من يؤجرها؟ من يؤجر هذه الأرض؟ بدينار ما حد ما يأجره، بدرهم ما حد ما يأجره، بفلس ما حد ما يأجره. قال هنا جوزوا بيع الوقف عندما يصبح خرابا لا ينتفع به أبدا، بما أن هذه الأرض قد ينتفع بها بمقدار دينار دينارين، يقول هذا المقدار يكفي في مانعية البيع. وقد تقدم التصريح من العلامة الحلي رحمه الله بالتحرير بأنه، انظر هذا ذكرنا فيما سبق في ضمن عبار الفقهاء، لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة من الوقف ولم يجز بيعها، لم تخرج من الوقف ولا يجوز أن تباع. ليش ما يجوز أن تباع؟ يقول لأنها قابلة للانتفاع، كل عين هي وقف وأصبحت خرابا ومن الممكن أن ينتفع بها ولو منفع جزئية فلا يجوز أن تباع، وإنما العين الوقف التي تصبح خرابا يجوز أن تباع إذا كان الخراب كلي بحيث لا ينتفع بها أي منفعة. إذن لا يجوز البيع، لا يجوز بيع الأرض التي تؤجر بدينارين من أجل أن يشترى ماذا؟ بيت يؤجر بخمسين دينار. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني قال لا يجوز البيع. قال اللهم، هذا بيان جواز بيع هذا الوقف، اللهم هذا بيان الجواز. قال اللهم إلا أن يحمل النفع المنفي في كلام المشهور على النفع المعتد به بحسب حال العين. يقول إلا اللهم نقول، ماذا قال المشهور؟ أنت يا من أفتى بعدم جواز هذا البيع اعتمدت على كلمات المشهور، ماذا قال المشهور؟ يقول المشهور هكذا قال، كل وقف أصبح خرابا ويمكن أن ينتفع به لا يجوز أن يباع، وهذا الوقف هذا المنزل أصبح خرابا، أصبح عرصة تؤجر بدينار، خلص هاي منفعة فلا يجوز أن يباع. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول لعل مقصود المشهور عندما قال ينتفع به يعني منفعة، شنو منفعة؟ معتد بها، يعني إذا هو بيت يؤجر بمئة وأصبح عرصة خل يؤجر بسبعين، خل يؤجر بخمسين، بأربعين، منفعة معتد بها. أما إذا أجر بدينار واحد هاي منفعة شنو؟ كالعدم. إذا عدنا إحنا عشرة من الموقوف عليهم، عشرة نلزم الدينار شنو نقسمه عشرة أقسام، كل واحد نطيح عشر دينار، شنو ما لقي؟ البيت 50 عرصة بيت 100 عرصة 50 ما يخالف. ثلث منفعة الأصل البيت ب 100 والعرصة ب 30 ما يخالف. أما دينار نصف دينار دينار ونصف هذه ليست منفعة لها قيمة، لذلك قد يجوز البيع فيما لو كانت المنفعة شبه معدومة. عليكم السلام. لذلك قال اللهم إلا أن يحمل النفع المنفي بكلام المشهور على النفع المعتد به بحسب حال العين. ينطي مثال قال فإن الحمام الذي يستأجر كل سنة 100 دينار إذا صارت يعني إذا صار الحمام عرصة تؤجر كل سنة 5 دراهم لم خربة أو 10 دراهم لغرض جزئي مثل من قال كجمع الزبائن ونحوه. يقول يستعملون استعمال شنو؟ استعمال جزئي. يقول الحمام إذا كان قائما يؤجر بالسنة 100 زين، فإذا أصبح أرضا من يقدر يأجره؟ لا يصلح لا للسكن لا للانتفاع التام. قال لعله يجي واحد يأجره من يا باب من باب يجمع به بعض الألقاب يجمع به بعض المخلفات ينطب السلفة دينار دينارين فشي جزئي من أجل ماذا؟ من أجل أن ينتفع به منفعة جزئية. قال يصدق عليه أنه لا يجدي نفعا. يقول فإذا سألنا العرف العرف سألنا العرف قلنا لهم هذا الحمام العامير يؤجر 100 في السنة إذا أصبح خرابا وأرضا كم يؤجر في السنة؟ قالوا 5 دراهم 10 دراهم دينار. قلنا لهم هل ترون هذه منفعة مهمة؟ ماذا يقول العرف؟ يقول كلا هاي مو منفعة مهمة. نرجع المسألة هذا البيت يؤجر 100 بالشهر أما إذا أصبح أرضا يؤجر بدينار، أهل يرى العرف أن الدينار منفعة مهمة؟ كلا، يرى العرف أن الدينار كعدمه ما له منفعة مهمة. فقال وكذا القرية، يضرب مثال آخر مثال القرية، قال وكذا القرية الموقوفة فإن خرابها بغور أنهارها وهلاك أهلها ولا تكون بسلب منافع أراضيها رأسا، ويشهد لهذا ما تقدم عن التحرير. يقول نفس الشيء القرية سابقا شنو القرية؟ أرض على نهر أو على بئر أو على آبار معينة أو على جدول يسكن بها مجموعة من المزارعين ويقومون بإحيائها على مود يصير أرض محياة. يجي واحد يشتريها أو واحد هو يحييها فيوقفها يقول أوقفت هذه الأرض على الفقراء على المساكين. فإذا النهر جف انتهت، إذا البئر جف انتهت، لا أحد يسكن بيها ولا أحد يزرعها، تتحول إلى من؟ إلى أرض القاحل. يقول هاي شلون يعني؟ في نظرك هاي نقدر نأجرها هاي المنطقة نقدر نأجرها بالسنة دينار دينارين، بس هذا منفعة مجهوضة عند العرف ما يجعل لها قيمة. لذلك قال العلامة الحلي رحمه الله في التحرير من جعل عرصة الدار المنهدمة مواتا لا ينتفع بها بالكلية مع أنها كثيرا ما تستأجر إلا من تستأجر للأغراض الجزئية. فإذا كانت الأغراض جزئية الأغراض غير معتد بها فلا مانع من البيع. شنو اللي يمنع من البيع؟ إذا واحد قال لك شنو الذي يمنع من البيع؟ قل له وجود منفعة معتد بها. أما إذا كانت المنفعة بسيطة ما إلها قيمة فلا يمنع من البيع، يجوز البيع على مود يبدل بمنفعة أفضل. ثم قال فالظاهر دخول الصورة المذكورة يعني خروج العين عن النفع المعتد به، خروج العين عن النفع المعتد به يعني العين التي هي عبارة عن أرض والأرض تؤجر بمئة، أما الآن بيش تؤجر بدينار. يقول خرجت العين عن النفع المعتد به، النفع المعتد به تؤجر بمئة، 90، 80، 70، روح 50، أما أن تؤجر بدينار واحد خرجت عن النفع المعتد به فيجوز البيع. فالظاهر تقول الصورة المذكورة في إطلاق كلام كل من سوغ البيع عند خرابه بحيث لا يجدي نفعان. يعني شنو لا يجدي نفعان؟ إذا أريد نضيف عبارة حتى تصير العبارة واضحة، لا يجدي نفعان شنو؟ معتدا به. هذا اللي قلت لك خلي جواه خط في البداية، نفعا معتدا به. ويشمله الإجماع المدعى في الانتصار للسيد المرتضى عليكم السلام والغنية للسيد ابن زهرة عليهما الرحمة والرضوان، فقد أجمع على جواز بيع الوقف إذا أصبح خرابا وإذا لا توجد بالوقف منفعة، والمراد من المنفعة المنفعة المعتد بها، وأما المنفعة البسيطة غير ملحوظة غير ملحوظة. هذا وين؟ هذا في درس المكاسب المحرمة في البدايات ذكرناه، أو قد تأتي الإشارة إليه أيضا. البيع من ضمن شراط البيع أن يكون المثمن له منفعة محللة يتنافس عليها العقلاء. زين، إذا أكو منفعة محللة نادرة، ماذا قال الفقهاء القدماء؟ قالوا المنفعة النادرة لا يعتنى بها. إحنا نريد يا منفعة، نريد منفعة معتد بها معروفة ومشهورة، مو منفعة جزئية. فلذلك لا يجوزون بيع الأمر النادر. يعني إنسان مثلا يشتري حشرة إلى فد غرض خاص بيها، قالوا ما يجوز، لا يجوز هذا البيع، لا يصح هذا البيع. قالوا لأننا نريد منفعة معروفة عند العقلاء، مو منفعة شنو جزئية. هنا نفس الحالة، لما نجي نقول هذا الوقف أصبح خراب لا ينتفع به، نسأل سؤال نقول شنو يعني لا ينتفع به؟ لا ينتفع به أبدا، أو لا ينتفع به منفعة ماذا؟ معتد بها. إذا لا ينتفع به أبدا يجوز أن يباع بلا خلاف ولا إشكال، أما لا ينتفع به منفعة معتد بها يعني وقد ينتفع به منفعة جزئية، يلحق به من؟ أيضا يلحق بجواز البيع. ثم استدرك الشيخ الأعظم الأنصاري وقال لكن الخروج بذلك عن عموم أدلة وجوب العمل بمقتضى وقف الواقف الذي هو حبس العين، وعموم قول الإمام عليه السلام لا يجوز شراء الوقف، لكن الخروج شبيه مشكل. بعدما ذكر وجه الجواز، جواز البيع، شنو وجه جواز البيع؟ قال بأن المنفعة جزئية، والمنفعة الجزئية منفعة غير معتد بها، فإذا كانت المنفعة جزئية وغير معتد بها فهي داخل ضمن من؟ ضمن كلمات الفقهاء الذين جوزوا بيع الوقف الذي لا ينتفع به. والمقصود من قولهم لا ينتفع به يعني لا ينتفع به منفعة معتد بها. بعدين استدرك قال ولكن هذا الذي ذكرناه نحن الآن من جواز بيع الوقف الذي لا ينتفع به منفعة معتد بها، هذا وصلنا إلى هذه النتيجة بعدما أولنا كلمات الفقهاء، أولناها تلاعبنا بيها قيدناها، لأن الفقهاء قالوا يجوز بيع الوقف الخرب الذي لا ينتفع به. احنا سوينا جبنا من عندنا قيد ان هذا هو المقصود، دعوة المقصود لا ينتفع به يعني شنو؟ منفعه معتد بها. هاي من عندنا. يقول هذا التلزيق قد لا يقاوم ما ورد في الروايات الشريفة من أن الوقف لا يباح. لذلك قال بمقتضى وقف الواقف الذي هو حبس العين وعموم قول الإمام لا يجوز شراء الوقف. يقول فإذا المصير إلى الجواز مشكل مع وجود عمومات تمنع من بيع الواقف. إذن شنو صار عند الأرجح الآن؟ جواز البيع أو عدم جواز البيع؟ عدم جواز البيع. لذلك الآن بدأ يذكر بعض المؤيدات لعدم جواز البيع. قال ويؤيد المنع حكم أكثر من تأخر عن الشيخ رحمه الله شيخ الطوسي بالمنع عن بيع النخلة المنقلعة بناء على جواز الانتفاع بها بالنخلة المنقلعة في وجوه أخرى كالتسقيف وجعلها جسرا ونحو ذلك. يقول دليل المنع، لاحظ دليل المنع مؤيد بمن مؤيد بأن الشيخ الطوسي رحمه الله ومن جاء بعده من الفقهاء قالوا عليكم السلام، قالوا النخلة إذا كانت موقوفة وقلعت لنفرض قلعها الهواء، هو بالنخلة إذا قلعت بعد إلها قيمة؟ ما لها قيمة معتد بها. فهل يجوز أن يباع جذع النخلة أو لا يجوز أن يباع؟ الشيخ الطوسي رحمه الله ومن جاء بعده من الفقهاء قالوا لا يجوز أن يباع لإمكانية أن يوضع جذع النخلة سقف لبعض الموقوفات، أو أن يوضع جذع النخلة جسر، يعني إذا كانت ساقية بسيطة يضعون جذع النخلة وإلى جنبه جذع آخر وإلى جنبه جذع ثالث على المود يذهبون ويأتون. يقول من الممكن أن تستخدم في منافع، هاي المنافع شو تقول أنت جزئية أو لا جزئية؟ مع ذلك منافع جزئية منافع غير معتد بها، مع ذلك منع الشيخ الطوسي رحمه الله من بيع النخلة المنقلعة إذا كانت وقوف، يعني ينظر إلى المنافع حتى لو كانت المنافع جزئية هي تمنع من البيع. وكأنما يريد أن يقول جواز بيع الوقف الخارج بمن مقيد بما لو لم توجد أي منفعة إلا البيع، لا توجد أي منفعة إلا البيع يا الله يجوز البيع، أما إذا وجدت منفعة أخرى حتى لو كانت جزئية كتسقيف أو تجسير قال لا مانع من ذلك. يعني شنو لا مانع من استخدام الجذع في هذه الموقوفات في هذه المنافع الجزئية الغير معتد بها ولا يباع، لأن البيع يحتاج إلى دليل واضح. ثم قال بالظاهر المختلف للعلامة الحلي رحمه الله حيث جعل النزاع بين الشيخ الطوسي وبين الحلي ابن إدريس عليهما الرحمة لفظيا، حيث نزل تجويز الشيخ الطوسي لبيع جذع النخلة على صورة عدم إمكان الانتفاع به في منفعة أخرى. أبو كلام بين الشيخ الطوسي وبين ابن إدريس عليهما الرحمة والرضوان. الشيخ الطوسي ماذا قال؟ قال النخلة إذا قلعت لا يجوز أن تباع ما دام يوجد منفعة من الممكن أن تستخدم بها، ويجوز أن تباع إذا لم توجد منفعة. هذا ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله. أما بالنسبة إلى ابن إدريس، ابن إدريس كما تعلمون هو ممن نفى جواز بيع الوقف مطلقا، قال إن الوقف غير قابل للمنع إن الوقف غير قابل للبيع أبد، لا يباع بأي صورة من الصور. العلامة الحلي رحمه الله في المختلف يقول إن النزاع بين الشيخ الطوسي وبين ابن إدريس الحلي عليهما الرحمة والرضوان، يقول ترى نزاع لفظي، حيث نزل تجويز الشيخ على صورة عدم إمكان الانتفاع به منفعة أخرى. يقول يعني الشيخ الطوسي عندما قال يجوز بيع الوقف، ايش يقصد من جواز بيع الوقف إذا ما إلى أي منفعة إلا البيع؟ حتى منفعة بنسبة 1% ما في. يقول هذا مقصود الشيخ الطوسي رحمه الله، مو مقصود الشيخ الطوسي يجوز بيع الوقف إذا ما بي منفعة معتد بها، لا، إذا بي منفعة معتد بها لا يباع، وإنما يباع إذا حصلت المنفعة بالبيع فقط. هاي العبارة خليني إياها بين قوسين، من كلمة حيث جعل النزاع إلى كلمة منفعة أخرى، هاي بين قوسين جملة عربية. الآن نقرأ من البداية ونتجاوز ما بين القوسين، انظر العبارة راح تصير هواية واضح إن شاء الله عز وجل. قال بل ظاهر المختلف الاتفاق، واضح العبارة؟ بل ظاهر المختلف الاتفاق على المنع إذا حصل فيه يعني في الوقف انتفاع ولو قليلا، حتى لو قليل، حتى لو نسبة 1%، كما يظهر من التمثيل بجعله جسرا جذع. لا تبيع إذا من الممكن أن تضعه جسرا يعبر عليه باليوم نفرين ثلاثة، لا تبيعه. هذا شنو معناها؟ معناها إذا منفع 1%، إذا منفع 1% شنو؟ لا تبيع. متى إذا يباع الوقف؟ إذا أصبحت المنفعة شنو؟ صفر، ماكو أي منفعة بأي نسبة من النسب. هذا ما يظهر لنا من كلام العلامة رحمه الله من دعوى الاتفاق والإجماع على هذا الحكم الشرعي. إذن الشيخ الأعظم رحمه الله لحد الآن شيء أيد المنع. نرجع لمسألتنا، لنتين نرجع لمسألتنا، بيت يسكن به 10 ويؤجر ب100، تهدم أصبح عرصة، العرصة بيش تؤجر بدينار، يجوز أن تباع العرصة من أجل أن نشتري بيت صغير يؤجر ب50؟ يصير لو ما يصير؟ يرجع الشيخ الأعظم إلى حد الآن يرجع عدم جواز بيعه. لا تبيع العرصة 200 متر على مود تشتري بيت ب30 متر وتأجر ب50 دينار، ابق على عرصتك الوقت حتى لو تؤجر بدينار أو بدينارين فهي تأتي بمنفعة جزئية، هذا يكفي لإثبات عدم جواز البيع. ثم قال نعم لو كان قليلا في الغاية، هاي راح نضل احنا اذا كان قليل غير معتد به، واذا كان قليل جدا، واذا كان قليل بدرجة كذا. نعم لو كان قليلا في الغاية بحيث لا بحيث يلحق بالمعدوم امكن الحكم بالجواز. يعني شلون يا با؟ هاي العرصة لا تؤجر بدينارين، هاي العرصة تؤجر بخبزتين في الشهر، يجي واحد يطلع خبزتين على المشي يخلي بالعرصة، يخلي طحين، يخلي حطب، هو صاحب مخبز، يقول يا راس الشهر تجي اعطيكم بس خبزتين، يقول هذا شبه الصفر، شبه لا شيء، شبه المعدوم. هنا نستطيع ان نقول تباع، هنا نستطيع ان نقول انها تباع، الحمد لله. فقال نعم لو كان قليلا في الغاية بحيث يلحق بالمعدوم امكن الحكم بالجواز. لماذا؟ قال الانصراف قول الامام عليه السلام لا يجوز شراء الوقف الى غير هذه الحالة. يقول الامام عليه السلام عندما يقول لا يجوز بيع الوقف، يقول ما ناظر الى حالة ان الوقف يؤجر لمدة شهر برغيفين، او الوقف يؤجر لمدة شهر بدرهم، ما ناظر الى هاي الحالة، ناظر الى من؟ الى الوقف الذي قد ينتفع به منفعة. شنو عبر عن المنفعة؟ وجودية مو عدمية، وجودية. ثم قال: وكذا حبس العين وتسبيل المنفعة إنما يجب الوفاء به ما دام المنفعة المعتز بها موجودة، وإلا فبمجرد حبس العين وإمساك العين ولو من دون منفعة لو وجب الوفاء به لمنع عن البيع في الصورة الأولى. إذا نرجع للوراء قليلا، ايش قال قبل شوية؟ هكذا قال: لكن الخروج بذلك عن عموم أدلة وجوب العمل بمقتضى الواقف الذي هو حبس العين، هذا واحد، وعموم قوله لا يجوز شراء الوقف، اثنين. الآن قبل شوية ايش تكلمنا عن الثاني؟ لا يجوز شراء الوقف. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله: هذا منصرف عن من منصرف؟ منصرف عن الأرض التي تؤجر برغيفين أو تؤجر بدرهم، قال هذا منصرف عنه. قلنا على زين، فما هو حكمك في أن هذا الوقف يؤجر برغيفين أو يؤجر بدرهم؟ ألا يتعارض مع حبس العين؟ لأن الوقف ماذا عرفنا فيما سبق؟ عرفنا الوقف تبعا لرواية وردت عن النبي صلى الله عليه وآله في كتاب حوالي اللآلئ، إن الوقف هو حبس العين وتسبيل الثمرة أو تسبيل المنفعة. حبس العين، حبس العين ويا من يتناقض ويا البيع، إلا أن يدل دليل خاص على جواز البيع، صح لو لا؟ فحبس العين يتناقض مع البيع إلا أن يدل دليل على جواز البيع. وبما أن هذه العرصة قاعد ينتفع بها حتى لو رغيفين، هي محبوسة ما تقدر تبيعها، جيب لي دليل. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله: حبس العين إذا كان نافذا إلى هذه الدرجة فلا بد أن يكون نافذ بلحاظ الصورة الأولى. شنو هي الصورة الأولى؟ الدابة التي تذبح. فإذا كانت العين محبوسة معنى لا يجوز أن يباع حتى لحم الدابة، مع أن الفقهاء جوزوا بيع لحم الدابة لو ما جوزوا في الصورة الأولى، جوزوا لو ما جوزوا، جوزوا واعتبروا الصورة الأولى من ضمن الاستثناء. يقول إذا حبس العين ما إلى هذه المساحة، إذا كان إلى هذه المساحة راح نصير مثل ابن إدريس. ابن إدريس ماذا قال؟ لا يجوز بيع الوقف مطلقا، لأن ابن إدريس لا يعمل بخبر الواحد، فاعتبر جميع المستثنيات الواردة في تجويز بيع الوقف اعتبرها روايات آحاد لا يعتمد عليها، واعتمد على أن الوقف لا يباع ولا يشترى، اعتبر هذا دليل قطعي، وأن الوقف حبس، ومن بدله بعدما علمه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. قال الوقف لا يباع أبدا، نحن لا نقول كما يقول هو. لذلك قال: وكذا حبس العين وتسبيل المنفعة إنما يجب الوفاء به ما دام المنفعة المعتد بها موجودة، وإلا فمجرد حبس العين وإمساك العين شنو فائدته؟ عرص وقف كانت منزلا أصبحت الآن عرصة لا يمكن أن تؤجر ولا يمكن أن ينتفع بها، أو بستان كان وقفا ثم أصبح لا قيمة له، أو أرض كانت وقف في مكان سكني الآن هجرت ما إلها الآن أي قيمة من ناحية المنفعة، أجي أنا أحبسها أضمها إلى من أضمها؟ أضمها حافظ عليها على شنو؟ ما بي منفعة، لا يمكن أن تؤجر ولا بشيء ولا بأمر موجود. قال: لو وجب الوفاء به لمنع عن البيع في الصورة الأولى. وبما أن الصورة الأولى يجوز البيع، إذن في هاي الصورة يجوز البيع أيضا. ثم قال هاي النهاية، ثم قال: نعم، إن الحكم المذكور، يا حكم جواز البيع، جار فيما إذا صارت منفعة الموقوف قليلة لعارض آخر غير الخراب لجريان ما ذكرنا فيه. يقول الحكم بجواز البيع يجري فيما إذا صارت منفعة الموقوف قليلة لعار من آخر غير الخراب. يعني شلون؟ يعني هذه الدار تؤجر بمئة وهي وقف، ولكن هذه الدار التي تؤجر بمئة وهي وقف كانت في طريق المسافرين، ومن ثم أوجد طريق جديد، طريق جديد بحيث لا يوجد مسافر يمر على هذه الأرض. يعني ما أقدر أأجرها بدرهم، لأن هذا الطريق قد ترك، الناس بعد السافر على الطريق الجديد أقصى بلط مرتب، أو قام يأخذون قطار، قام يأخذون طيارة، بعد ما يمرون على هذا الطريق ولا يحتاجون إليه. أنا أأجر سابقا بالشهر بمئة، الآن ما أقدر أأجر بدرهم واحد، بس أقدر أبيع. أكو ناس يسكنون عندهم مانع، يعني يسكنون فيما لو كانوا عندهم غرض معين، شراء، إيجار لا، ما حد ما يأجر، شراء يشترون، هل يجوز أن يباع؟ قال الحكم يشمله. إذا مسألة إن الوقف الذي يصبح خرابا يجوز أن يباع فيما لو بقيت له منفع غير معتد بها، يقول مو شرط يصير خراب بمعنى الخراب الحقيقي، حتى لو شنو أعرض عن منفعته أيضا نفس الحالة. ثم قال: ثم إنك قد عرفت يوم السبت إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا.